السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد الذي هو في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهذا اللقاء منعقد بتاريخ ليلة 21 من شهر صفر لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا معكم أيها الإخوة في شرح هذه الرسالة في فصل حول الأصول في أوامر الكتاب والسنة وفي النواهي وفي الكلام، وهذا الفصل متعلق بفصل الكتاب والسنة، أي أن المؤلف رحمه الله لا زال في ذكر دليل الكتاب والسنة، لا زال في ذكر دليل أن من أدلة التشريع الدليل الأول هو الوحي أو النقل أو السمع، أو هو كما ذكر المؤلف رحمه الله الكتاب والسنة. فمن ضمن هذه الأمور المتعلقة بهذا الفصل، فصل أدلة الكتاب والسنة أو دليل الكتاب والسنة، ذكر هذه الأصول الثلاثة رحمه الله. وهذه الأصول لا بد لكل فقيه أصولي أن يعرفها ويضبطها. وهذه الأصول كما عرفتم بارك الله فيكم، الأصل الأول في الأمر المطلق وأنه يفيد الوجوب، والأصل الثاني كان في النهي المطلق وأنه يفيد التحريم، وأما الأصل الثالث الذي ذكره المؤلف ويعني شكك فيه وذكر يعني أنه يعني ضعفه، وهو الأصل في الكلام وأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، قال إن قلنا به، فذكر رحمه الله أن الأصل في الكلام الحقيقة. بعد ذلك ناسب أن يتكلم رحمه الله في أنواع الحقيقة، أنواع الحقائق، والحقائق مأخوذة من الحقيقة ومن الحق، والحق هو الشيء يعني الثابت اللازم، الشيء الثابت واللازم. والمؤلف رحمه الله يقول في أول كلامه في هذه المسألة، يقول رحمه الله والحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. شرعية ولغوية وعرفية، وهذا يعني أن الحقائق تنقسم إلى ثلاثة: الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. ومعنى ذلك بارك الله فيكم أن الألفاظ التي تطلق في نصوص الكتاب والسنة قد يكون لها حقيقة شرعية، أي يراد بها المعنى الشرعي الذي وصف بوصف أو هيئة أو حقيقة أو تعريف أو اصطلاح بدليل من الشرع، أي الوصف هذا جاء من الشرع، وهذا ما يسمى بالحقيقة الشرعية. وقد يكون لهذه الألفاظ حقيقة لغوية، أي يراد بها المعنى المعروف
في لغة العرب، فمعناها اللغوي يكفي في معرفة المراد باللفظ، وقد يكون للألفاظ حقيقة عرفية أي يفهم المراد منها من خلال عرف الناس وما تعارفوا عليه من إطلاق هذه الألفاظ بينهم. ثم قد يكون اللفظ، قد يكون للفظ الواحد حقيقة واحدة من هذه الحقائق، أي إما شرعية أو لغوية أو عرفية، وقد تكون له حقيقتان أو ثلاثة، قد تتفق فيه الحقيقة الشرعية واللغوية وتنفرد عنه الحقيقة العرفية، وقد تجتمع فيه الحقائق الثلاثة، قد تتفق يعني حقائق الثلاثة، أو قد يجتمع فيه اثنان من هذه الحقائق على معنى يعني واحد. ونضرب يعني الأمثلة لزيادة التوضيح. لفظ الركعة في اللغة هو من الركوع، وهو انحناء الظهر، إذا انحنى ظهره فقد ركع. لكن الركعة في لغة الشرع تشتمل على القيام والقراءة والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود وما بين السجدتين وما يقال في هذه يعني الهيئات. فهذه هي الركعة، هذه الركعة في لغة الشرع. ونلاحظ أن الركعة في لغة الشرع تختلف عن الركعة في اللغة أو ما ذكر في اللغة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديثه: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فالأصل ما هو؟ الأصل أنه من أدرك الركعة أي بقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وما يتعلق بذلك. هذه الركعة في لغة الشرع، ويحمل الكلام على لغة الشرع. لكن إذا ورد ما يدل على أن الركعة تتحقق وتثبت ويعتد بها بمجرد الركوع، فلا شك أن يعني هذا ركعة من حيث العموم تحمل على المعنى الخاص، وهذا المعنى الخاص هو ما يوافق لغة العرب، ما يوافق اللغة. وقد ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، أي السجود من أدرك السجود لا يعده شيئا، ولا تعتدوا بالركعة إذا لم تدركوا الركوع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فذكر أن الاعتداد يكون بالركوع ولا يكون بالسجود، فمن أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة. وبهذا تتفق يعني الركعة في الشرع وتتفق في اللغة. كذلك مثال آخر بارك الله فيكم، لفظ الحيض في لغة الشرع هو دم، كما يعني قال صلى الله عليه وسلم: الحيض دم أسود يعرف، فهو دم أسود يعرف عند النساء. في اللغة هو أيضا دم أسود يخرج من رحم المرأة، وفي العرف أيضا هو دم أسود تعرفه النساء من عادتها الشهرية. إذن اتفقت الحقائق الثلاثة على معنى الحيض، معنى المعنى المراد من لفظ الحيض. لفظ الولد في الشرع، الولد يطلق على الذكر والأنثى كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله عز وجل ذكر الأولاد ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر الذكر والأنثى. إذن ذكر الأنثى يدخلان في لفظ الأولاد، هذا بالنسبة للشرع في لغة الشرع. أما في اللغة، في اللغة أيضا يشمل النوعين، في اللغة يشمل الذكر والأنثى، لكن في العرف، في العرف يختص بالذكر دون الأنثى. في عرف الناس إذا أطلق الولد فإنما يراد به الذكر دون الأنثى. فهنا اختلف، يعني اختلفت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية بينما اتفقت مع الحقيقة اللغوية. كذلك لفظ الدابة، لفظ الدابة في الشرع واللغة كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان، كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان يطلق عليه لفظ يعني الدابة. وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها. فالله عز وجل ذكر يعني هذا اللفظ، لفظ الدابة، وأراد به يعني المخلوقات جميعا من إنسان أو حيوان أو جان أو غير ذلك. لكن الدابة في لغة، في الحقيقة العرفية في العرف إنما تطلق على الحيوان على وجه الخصوص، الحيوان يعني ذوات الأربع، هذا الذي يطلق عليه دابة. أما ما دون ذلك من الحيوانات فضلا عن الإنسان وغيره فهذا لا يطلق عليه لفظ الدابة في عرف الناس الآن. طيب إذا فهمنا هذا بارك الله فيكم، فالمؤلف رحمه الله يذكر قاعدة في ترتيب هذه الحقائق الثلاثة عند إطلاقها على الألفاظ. يعني إذا ورد لفظ فهذا اللفظ هل يحمل، يعني إذا جاء طبعا مطلقا يعني غير مقترن بقرائن تدل على أنه يراد به يعني في الشرع أو في العرف أو في اللغة، وإنما جاء لفظ مطلق من غير قرائن تدل على أي حقائق يراد به، فمثل هذا اللفظ ما هي القاعدة فيه، على أي الحقائق يحمل؟ يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك، يقول المؤلف رحمه الله فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة، لا في الشرع ولا في اللغة، رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. انتهى كلام المؤلف رحمه الله. هذه قاعدة، هذه قاعدة يجب أن تضبط. إذا حد الشارع يعني من خلال الكتاب والسنة حد المعنى المقصود من اللفظ المراد يعني معرفته، فالواجب الرجوع إلى الحد الشرعي لفهم معناه ومعرفته، أي لا يلتفت بعد تفسير النصوص الشرعية للألفاظ والمصطلحات إلى معناها في اللغة أو ما تعارف عليه الناس من اصطلاحاتهم وإطلاقاتهم. فالحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية وتقدم على الحقيقة العرفية. لماذا؟ لأن المتكلم أعلم بمراده وقصده من ألفاظه وكلامه من غيره. المتكلم الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الشرع، هو الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ورسوله أعلم بالمراد من هذه الألفاظ وأعلم بالمقصد من هذا الكلام، فيقدم كلام الله عز وجل وما فسره الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يقدم على يعني غيره من المعاني التي وردت في اللغة أو وردت في عرف الناس وما تعرفوا عليه واعتادوه. فالله عز وجل أعلم بمراده من غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله عز وجل ومراد كلامه صلى الله عليه وسلم من غيره من البشر. إذن يقدم، ولهذا تقدم يعني الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة العرفية. مثاله بارك الله فيكم قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله عز وجل ذكر هذه الآية، فلفظ أو كلمة بظلم، هذه الكلمة في اللغة تشمل جميع المعاني الظلم، ظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان بالشرك، ويعني ما يقع منه من مخالف في حق الله عز وجل، وظلم الإنسان أيضا يدخل فيه ظلم الإنسان للآخرين من الناس. فأنواع الظلم الثلاثة تدخل في هذا، وخاصة أنه في لغة العرب أو من القواعد النحوية واللغوية أن يعني الكلمة إذا وردت النكرة، الكلمة النكرة طبعا اللفظ النكر، إذا وردت في سياق الإثبات أو في سياق النفي، الآن هو نفي، في سياق النفي فيفيد العموم، فهنا يفيد عموم الظلم بظلم. ومع هذا فإنما يراد بالظلم هنا ما يعني أراده الله عز وجل في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وهذا ما جاء في يعني الحديث الصحيح المعروف. فالمقصود أن لفظة الظلم هنا في اللغة تفيد العموم، عموم أنواع الظلم، لكن خصت وأريد بها المعنى الخاص وهو الشرك الأكبر. بهذا يعني فسره النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بقوله تعالى. طيب مثال آخر، يعني قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا يعني لو أخذ المعنى على ظاهره وما يستفاد من لغة العرب في فهم معناه، الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني فهمه كما جاء في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، وأخذ خيطين أو حبلين، أحدهما أسود والآخر أبيض، ووضعهما تحت يعني وسادته، وكان يراقب يعني طلوع الفجر. فهذا الكلام يعني فهمه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه من النص بما فهمه من لغة العرب، ولكن هذا المفهوم لا يراد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بياض النهار وسواد الليل، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. إذن ما وضحه الشرع وبين معناه ومراده فلا يجوز أن نتعداه إلى معنى آخر في اللغة أو في عرف الناس. هذه يعني المقطع الأول من كلام المؤلف رحمه الله. أما إذا حكم الشرع بلفظ ولم يحده، يعني ولم يحده لوضوحه، ما وضع له حدا، أما إذا وضع له حدا في الشرع فلا نتعداه ولا نتجاوزه. أما إذا أطلق اللفظ ولم يذكر في الشرع بيانه ومراده والمراد منه يعني، فإذا حكم الشرع بلفظ وما حده يعني لوضوحه من جهة المعنى اللغوي، فيرجع في معرفته، في معرفة معناه، إلى اللغة، إلى معاجم اللغة، الرجوع فيه إلى يعني لغة العرب، فيرجع باللفظ إلى معناه اللغوي. وهذا متى؟ هذا محله إذا عدم يعني وجود الحد أو المعنى الشرعي لهذا اللفظ، فالحقيقة اللغوية تؤخر بالنسبة للحقيقة الشرعية، تؤخر لكنها تتقدم على الحقيقة العرفية. لماذا تتقدم؟ هنا حصل يعني اختلاف بين العلماء، فمن أهل العلم وذكر ذلك أيضا الشرقيطي رحمه الله في المذكرة من أهل العلم من رجح تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، ومنهم من قدم الحقيقة اللغوية على العرفية، وهذا هو الصحيح أن تقدم يعني الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية. لماذا؟ لأن لغة العرب هي لغة القرآن والسنة، فإذا ما جاء تفسير اللفظ في الكتاب والسنة أي تفسير الشرعي يعني لا مناص من القول بالتفسير اللغوي. لماذا؟ لأن لغة القرآن ولغة السنة هي لغة العرب، فنرجع في ذلك إلى ما تعارف عليه يعني أهل اللغة والفصاحة والبلاغة، ويعني ممن يعني لا زال ممن يعني لا زال لسانه يعني صافيا ناقيا ولم يتغير بالعجمة ويعني نحوها. فالمقصود أنه إذا لم يذكر معناه الشرعي فنرجع فيه إلى المعنى اللغوي. لماذا؟ لأن الله عز وجل خاطب عباده في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان العرب، فإذا لم نجد حدا شرعيا للفظ نفسره بمعناه في اللغة، نفسره بمعناه في اللغة. مثال ذلك ماذا؟ مثال ذلك يعني الجورب، الجورب هذا الذي يلبس على القدمين ويمسح عليهما، ثبت في السنة المسح على الجوربين، ثبت في السنة أحاديث وذكرنا ذلك في فصل المسح على الخفين أن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين، ولم يرد وصف الجوربين أو حد الجورب في الشرع، ما جاء. هل يراد به يعني الجورب المجلد أو الجورب المنعل أو الجورب الصفيق السخين أو الجورب الرفيق الشفاف أو الرقيق، الرقيق الشفاف؟ ما جاء في الشرع بيان لصفة هذا الجورب الذي يمسح عليه، هل يشترط فيه أن يكون ساترا لمحل الوضوء يعني كله، أم يصح المسح على الجورب المشقق والمخرق والمرقع؟ فما جاء هذا التفصيل. إذن ما هو يعني المرجع في ذلك؟ إلى أين نرجع؟ يرجع في هذا إلى اللغة، يرجع في هذا إلى اللغة. والجورب في اللغة كل ما لبث على القدمين مما كان مصنوعا من قطن ونحوه، هذا هو المعنى في اللغة، سواء كان مخرقا مرقعا مشققا أو سواء كان يعني غير ساتر لمحل الوضوء أو سواء كان شفافا رقيقا أو سواء كان يعني صفيقا ثخينا إلى غيره من هذه الأوصاف التي يعني اختلف فيها الفقهاء وذكروها في كتب الفقه وتقدم بيانه. فالمقصود أنه ما دام أن الجورب ما ورد معناه وما جاء حده في الشرع فنرجع فيه إلى ماذا؟ نرجع فيه إلى لغة العرب. طيب، هذا المقطع الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله. أما المقطع الأخير الذي ذكره قال وإذا كان اللفظ في الكتاب والسنة ليس له حد في الشرع ولا في اللغة، يقول فالواجب يعني أن يرجع فيه إلى عرف الناس وما اعتادوا من إطلاق مثل هذه الألفاظ. إذن الرجوع إلى الحقيقة العرفية في تفسير الألفاظ ومعرفة معانيها يكون في آخر المطاف، الرجوع إلى الحقيقة العرفية يكون في آخر المطاف. إذا تعذر تفسير اللفظ من جهة الشرع ومن جهة اللغة نرجع في ذلك إلى العرف. ولولا إرجاع الناس يعني في مثل هذه الحالة التي تعذر فيها معرفة المعنى في الشرع وفي اللغة يعني إرجاع الناس إلى العرف، لو لم يدعوهم الشرع ويلزمهم بالرجوع إلى العرف لرجعوا إلى ماذا؟ لرجعوا إلى أهوائهم المغرضة وآرائهم المضطربة. فالعرف يعني يضبط معاني الألفاظ بعيدا عن الأهواء والآراء ويحقق للناس المصالح والمنافع ويدفع عنهم المفاسد والمضار، لذلك وجب الرجوع إلى العرف. يعني لماذا دعانا الشرع إذا لم نجد تفسيرا لللفظ بمعناه الشرعي أو بمعناه اللغوي يعني أمرنا أن نرجع إلى العرف. لماذا؟ لأن يعني العرف يعني يضبط أهواء الناس. لو ترك الناس على ما يهون ويشتهون ويرون يعني لا وقعت اضطرابات فيما بينهم وآراء متناقضة وأهواء يعني متناقضة أيضا ومختلفة، وكل واحد منهم يعني يفسر اللفظ بما يعني يهوى، فتقع فيما بينهم يعني اختلاف كبير. أو قد أنه يفسر اللفظ أحيانا بما يوافق مصالحه وبما يضر يعني خصومه، فلا يمكن أن يترك الناس هكذا. ولهذا دعاهم الشرع إلى يعني في آخر المطاف دعاهم إلى الرجوع إلى العرف العام، دعاهم إلى الرجوع إلى العرف العام. ومثال ذلك بارك الله فيكم مسألة السفر، مسألة السفر يعني مسافة السفر ومدة السفر، هذه ما جاء يعني حدها في الشرع ولا في اللغة، ما جاء في الشرع بأي مسافة وأي مدة تنبني عليه أحكام السفر من يعني قصر الصلاة ومن يعني الجمع ومن الأحكام المسح والصيام ويعني الرخصة في الصيام إلى غير ذلك من الأحكام. فالمقصود أنه يعني ما جاء في الشرع أنه بكم يعني تبدأ أحكام السفر، بميل، بثلاث أميال، بثلاث فراسخ، ببرد، بثلاث مراحل، بثلاثة أيام، خلاف بين العلماء، خلاف يعني معروف واضح وسيأتي بيانه يعني في فصل في باب السفر يعني أحكام السفر في الفقه. المقصود أنه خلاف كبير بين العلماء في ذلك. لماذا؟ لأنه ما جاء التصريح في الشرع ولا في اللغة يعني ماذا يراد بالسفر يعني أو مدة السفر ومسافة السفر. فالرجوع في مثل هذه الأمر لا يمكن الرجوع إلى أهواء الناس ولا يمكن الرجوع إلى آراء الناس. لو ترك الأمر إلى آراء الناس فكل إنسان اتخذ له مسافة ومدة ويقول أن الأحكام متعلقة بهما يعني، ويحصل اختلاف كبير كما حاصل هو الآن. والصحيح هو ماذا؟ الرجوع إلى يعني الرجوع في ذلك إلى العرف العام عند الناس، مو العرف الخاص بين جماعة أو العرف في مكان معين، لا، العرف العام. العرف العام هو الذي يضبط مثل هذه المسائل. فالعرف العام أنه ما دام أنه خرج من بلدته وتأهب لذلك قاصدا السفر، تأهب لذلك قاصدا السفر وحمل معه الزاد والراحلة وقطع طريقا متشوفا ليس فيه يعني مساكن ولا فيه مأوى، فخرج في هذا الطريق فهو مسافر في عرف الناس، هو مسافر يحتاج فيه إلى زاد، يحتاج فيه إلى راحلة، يقطع فيه مسافات متشوفة، وقد لو انقطع به السبيل يحتاج يعني إلى الراحلة للمشقة والحرج الكبير، أو يحتاج إلى الطعام والشراب يعني. فمثل هذا لا شك أن عند الناس هذا سفر، هذا سفر، من غير أن نحدد ذلك بمسافة، مسافة كذا وكذا، مسافة كذا. كذلك المدة، مدة السفر ما دام أنه لم يرجع إلى بلدته، لم يرجع إلى وطنه، إلى بلده، إلى محافظته، فهو مسافر. ما دام أنه لا زال في ذلك البلد، في تلك البلدة، فيقال عنه في عرف الناس، في عادة الناس يقولون هو مسافر، فلان مسافر، ما دام أنه لم يرجع إلى داره، إلى بيته، إلى بلدته. إذن هذا هو يعني الرجوع فيه إلى العرف في مثل هذه المسألة. طيب، والمؤلف رحمه الله في آخر كلامه يقول رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. فالمؤلف رحمه الله فرق بين العرف والعادة. لو تتأملون فرق المؤلف بين العرف والعادة في كلامه. يعني الإنسان إذا فعل فعلا وكرر هذا الفعل مرة بعد أخرى حتى سهل عليه فعله وشق عليه تركه سمي هذا الفعل عادة. هذه العادة، العادة إذا فعل الإنسان يعني فعلا ما وكرره مرة بعد أخرى حتى بلغ به أنه سهل عليه فعله وشق عليه تركه فهذا الفعل يعني يسمى عادة. طيب فإذا تكرر ذلك الفعل من جماعة من الناس، ليس من فرد، من جماعة من الناس بتلك الصفة سمي عرفا. إذن كل عرف هو عادة وليس كل عادة عرفا، لأن العادة قد تكون فردية وقد تكون جماعية. العادة قد تكون من فرد وقد تكون من جماعة، لكن العرف لا يكون إلا من جماعة، من جماعة عامة. طيب ثم المؤلف رحمه الله بعد ذلك يقول: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. يعني لا بد من التفريق بارك الله فيكم بين الأحكام، وهذه نقطة مهمة في هذا الموضع. لا بد من التفريق بين الأحكام التي يعلقها الشارع بالعرف أو يربطها بعادات الناس وأعرافهم، وبين أن يطلق هذه الأحكام من غير يعني تعليق بعادات الناس وعرفهم. فإذا ربط الشارع بالعرف فيجب أن نرجع فيها إلى العرف مباشرة دون النظر إلى الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية. يعني الشارع إذا مباشرة ربطها بعرف الناس فالواجب أن نرجع إلى العرف مباشرة، لا نرجع في ذلك إلى اللغة ولا نرجع إلى الشرع. لماذا؟ لأنه هو الشارع هو الذي ربط الناس بالعرف في مثل هذه الأحكام وهذه المسائل. أما إذا أطلق الشارع ولم يربط هذه الأحكام وهذه المسائل بالعرف فنطبق عليها القاعدة المتقدمة، هذه القاعدة التي نقول أنه ابتداء نرجع إلى الشرع، فإذا تعذر نرجع إلى اللغة، فإذا تعذر نرجع إلى عرف الناس. هذا إذا عند الإطلاق ما ربط الشارع الأحكام والمسائل بالعرف، إذا نرجع فيها ماذا؟ إلى القاعدة المتقدمة، يعني ننظر هل لها حقيقة شرعية، فإن تعذر ننظر هل لها حقيقة لغوية، فإن تعذر رجعنا فيها إلى الحقيقة العرفية. إذا أحيانا يأمر الشرع في يعني في الإنفاق، في المعاملة، في المعاشرة، في الصحبة، في تقدير الأمور، في تحديد المقادير، يأمر بالعرف أو يأمر بالمعروف، أي على ما تعارف عليه الناس في زمانهم، فيجب العمل بهذا العرف. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي اعتبره وربط الأحكام به، كما في حديث هند رضي الله تعالى عنها لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم حاجتها من المال، من مال أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك، يعني فبالمعروف. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي تأخذه من غير أن يعني يعلم طبعا زوجها بها، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بالمعروف. كذلك الإنفاق على النساء المطلقات التي يعني يرضعن الأولاد فيؤخذ أيضا بالمعروف، والمقصود بالمعروف بما تعارف عليه الناس، يعني في مثل هذه الأمور، مثل هذه المسائل الإنفاق والمعاملة، العشرة، الصحبة، يعني مثل هذه الأمور، أمور معينة في تقادير أشياء، في تحديد أمور معينة، هذه إذا لم يعني تضبط بالشرع ولم يحدها الشارع بحد يعني معلوم معروف فيرجع فيها إلى عرف الناس، الناس يعرفون ويضبطون مثل هذه المسائل لكن العرف العام. ولهذا نحتاج إلى بيان معنى العرف وضوابط وشروط العرف المعتبر. فالعرف المعتبر بارك الله فيكم هو ما توافق عليه جمع من الناس وألفوه بينهم حتى يعني استقر في نفوسهم السليمة وتلقته عقولهم الرشيدة ولم ترده الشريعة يعني من فعل شاع بينهم أو قول كثر استعماله في معنى خاص عندهم. هكذا حد العرف المعتبر. العرف المعتبر نعيد الكلام: ما توافق عليه جمع من الناس وألفوا بينهم ذلك، يعني تآلفوا عليه واعتادوه حتى استقر في نفوسهم السليمة، استقر هذا الأمر ولم يتذبذب أو يضطرب أو يعني يتغير من حال إلى حال، من مكان إلى مكان، من وضع إلى وضع، لا، وإنما استقر في نفوسهم السليمة وتلقته عقولهم الرشيدة، لا العقول السفيهة الطائشة المتعلقة بالهوى وآراء النفوس، وإنما تلقته عقولهم الرشيدة ولم ترده. هنا يعني ضابط ويعني لابد أن يضبط بالعرف، وهو أنه لم يرد في الشرع، الشرع قبلته أو أذنت به أو سكتت عنه، يعني ما رده، ما رد في الشريعة ولم ترده الشريعة، من فهو إما أن يكون يقول من فعل شاع بينهم أو قول كثر استعماله. والعرف قد يكون عرف من الجهة العملية هو عرف، وقد يكون من الجهة القولية يعني قول أو فعل، من عرف من فعل شاع بينهم أو قول كثر استعماله في معنى خاص عندهم. وهذا العرف هو الذي يقال فيه العادة محكمة، أي المرجع عند التنازع في ضبط الأمور وفي تحديد المقادير فيما نص الشارع بربطه بالعرف، أو تعذر معرفة حقيقته في الشرع وفي اللغة، فالمرجع فيه إلى عرف الناس. لابد أن يكون العرف هو الذي يعني يتحاكم فيه إلى العرف، والعرف هو الذي يحكم في المسألة. كذلك يقال في هذا العرف المعتبر، يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا أي ما تعرف عليه الناس كالمشروط شرطا، وكما أنه لو اشترطوا ووثقوه في شروط فيما بينهم دونوه، فالمعروف عند في عرف الناس كالمشروط الذي يعني اشترط وكتب ودون. كذلك يقال الثابت بالعرف كالثابت بالنص، هذه أيضا قاعدة عامة، الثابت بالعرف كالثابت بالنص، كما أنك يعني تلزم يعني ضبط الأمور بما حده الشارع في مقادير أو تحديد أمور أو بيان معاني يعني من هذا القبيل، فترجع في ذلك إلى النص، كذلك ما دعا إليه الشارع وما حده وضبطه بالعرف فلا بد أن نرجع فيه إلى العرف، ويكون الثابت بالعرف كالثابت بالنص، له منزلة وله يعني مقام وله مكانة، لا بد أن يعني أن تعرف. وهذا يعني إن دل على شيء بارك الله فيكم فإنما يدل على أهمية النظر إلى عرف الناس في تفسير الحقائق وتحديد المقادير وتعيين الأمور وضبط المعاني. إذن لا بد أن نفهم أن العرف يعني مهم في الشريعة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم أحال في ضبط الأمور التي تختلف باختلاف حاجة الناس واستعمالهم إلى العرف، كما ذكرنا لما قال في يعني حديث هند رضي الله تعالى عنها، قال خذي ما يكفيك وولدتي بالمعروف، وأيضا قال وجاء أيضا في القرآن الكريم كما ذكرنا في المرضعات وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فحاجة الناس إلى الإنفاق والإطعام والكسوة تختلف باختلاف أحوالهم المحيطة بهم، فتقدر بالقرائن، فتقدر بالقرائن وبالمثيلات، والشريعة جاءت بالجمع بين المثيلات والمتشابهات وبالتفريق بين المختلفات والمفترقات. إذن ما أحال الشرع يعني إلى ضبط الأمور وتحديد الأمور إلى العرف فنرجع فيه إلى العرف. ومن أمثلة العرف الذي أحال إليه النص الإطعام في كفارة اليمين، الإطعام في كفارة اليمين في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الطعام الأدنى هو التمر، ويعني هذا هو الطعام الأدنى، التمر كان عندهم من يعني طعام الفقراء التمر. الطعام الأوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم هو الخبز واللبن، أو الخبز والسم، أو الخبز والتمر، هذا هو الأوسط. أما الطعام الأعلى فهو الخبز واللحم. لما قال الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، هو حدد أنه ما فيه من اعتدال، يعني فالإنسان يقدر ما يأكله هو وأهله من طعام فيخرج بذلك يعني كفارة اليمين. إذن ليس هناك تحديد يعني منصوص عليه أنه لا بد فيه كذا ولا بد فيه كذا، وإنما مقادير على ما تعارف عليه الناس. وإن جاء في بعض يعني الآثار وهي آثار يعني صحيحة عن الصحابة والعمل عليه والعمل على هذه الآثار عند العلماء أنه يعني بمد أو بمدين كما وقع في ذلك خلاف بين العلماء، فالمقصود أن هذا فيما يعني كان يعني مدخرا مختاتا عند الناس، وما منه من الطعام فيقدر بطعام البيت أو بطعام الإنسان وما يأكله. طيب كذلك بارك الله فيكم مثال آخر، صدقة الفطر أيضا يعني حد ذلك أو أحال الشرع معرفة ذلك إلى عرف الناس. فصدقة الفطر كما هو معلوم هو صاع، صاع من قوت البلد، وهو ما تعرف الناس على ادخاره أو صنعه في طعامهم المعتاد اليومي. إذن هذا الأمر أيضا يرجع فيه إلى عرف الناس، يعني عادات وعرف الناس وطعامهم المختلف أو قوت البلد يختلف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى أخرى، فإذا يرجع فيه أيضا إلى عرف الناس. والعرف بارك الله فيكم في ذاته قد يكون أقوالا وقد يكون أفعالا من عادات ومعاملات، والعرف أيضا من جهة شيوعه قد يكون عرفا عاما يشترك فيه جميع الناس، وقد يكون عرفا خاصا بفئة من الناس أو ببلد من البلدان أو بعصر من العصور. إذن لابد يعني أن ينظر في ذلك. كذلك العرف من جهة حكمه قد يكون عرفا صحيحا معتبرا مقبولا يعمل به والعمل عليه، وقد يكون عرفا فاسدا ملغيا لا عبرة له ولا يلتفت إليه. فمثال العرف القولي ما يقوله الناس في مقام الترحيب، يعني الناس الآن في هذا العصر وقبل هذا العصر أيضا كانوا يعني أو يذكرون بعد تحية الإسلام بعد السلام يقولون مثلا صبحكم الله بالخير وحياكم الله أو أهلا وسهلا، فمثل هذه الكلمات هذا ما تعارف عليه الناس من أقوال، فهذا لا بأس بها، هذه عادات وأعراف طيبة وحسنة، وهي ما دام أنها يعني تذكر بعد تحية الإسلام فلا بأس بها، وما دام أنها ليس فيها شيء يعني يرده الإسلام وهذا أمر تعارف عليه الكثير من الناس. طيب مثال العرف الفعلي تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، يقسمون المهر إلى مقدم ومؤخر، أو النظر إلى البيت عند شرائه. يعني الآن لو جاء الخاطب يعني يقصد يعني خطبة امرأة، فماذا يعني ويتفقون في العقد، يتفقون على المهر أو الصداق، فما تعرف عليه الناس الآن هناك مقدم وهناك مؤخر، وهذا العرف قديم أيضا كان قديم، وأيضا أذكر أنه أيضا ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما تعهد عليه الناس، هو ما جاء في نص يعني مذكور، وكذلك ما جاء في القرآن أنه يفصل هكذا مقدم ومؤخر، لكن تعرف الناس أنه هناك مقدم وهناك مؤخر. ما تعرف عليه الآن في هذا الزمان أن المقدم يكون يعني تهيئ به يعني الأثاث ويعني ملابس الزوجة ويعني حلي الزوجة ومثل هذه الأمور، فهذا يكون من باب المقدم، والمؤخر ما يعني يكون في ذمة الزوج طبعا وهو حق الزوجة يعني. فالمقصود أن هذا التقسيم هذا يعني من باب العرف العام وتعارف عليه الناس فلا بأس به. كذلك إذا أراد يعني رجل أن يشتري بيتا، الآن تعارف الناس أنه لا بد أن يدخل إلى البيت ينظر إلى غرفه، إلى يعني سعة الغرف وإلى عدد الغرف وإلى يعني جماله وإحسانه وما فيه من خلل وما فيه من عيب وما فيه من نقص، يعني الأمور هذه الأمور، فهذا أيضا ما تعرف عليه، فالشراء لا يكون والعقد لا يصح إلا بمثل هذا الأمر، أنه لا بد أن يدخل ولا بد أن ينظر، هذا أمر تعارف عليه الناس. طيب ومثال العرف العام بيع الاستصناع. بيع الاستصناع هذا قديم يعني عند التابعين، أنهم كانوا إذا أراد يعني رجل أن يصنع شيئا من الخشب وله مثلا صورة كذا أو هيئة كذا أو وسط كذا، فيجوز له أن يتفق مع المشتري على أن يصور له هذا الشيء الذي يعني يريد بيعه له أو يريد يعني تجهيزه له، فالمقصود أنه يتفقون عليه وإن لم يوجد في الواقع، وهو يعني يدخل في باب البيع المعدوم لأنه لا يوجد في الواقع. مثلا لو أراد يعني نجار يصنع غرفة أثاث لرجل، فهي الغرفة غير موجودة، ومع هذا يتفقان أنه سأصنع لك غرفة كذا وفيها وصف كذا وفيها كذا وفيها كذا، وثم يتفقان على السعر وعلى هذا الأمر وينتهي وينعقد بينهم البيع. فهذا العقد صحيح مع أنه غير موجودة هذه الغرفة، وهو يعني أقرب إلى أن تكون من باب البيع المعدوم، لكن لماذا قبلت؟ قبلت من باب العرف العام، تعرف الناس عليه هذا قديم، ما تعرف عليه المسلمون وتعاهد عليه المسلمون، فهذا يعني العمل عليه الآن. هو كذلك العرف الخاص، مثال على العرف الخاص ضمان السلع لمدة سنة. هناك بعض التجارات وبعض المحلات وبعض الشركات تبيع الحاجة والسلعة وتذكر لها ضمان سنة أو لها ضمان سنتين وهكذا يعني. وهناك أيضا قد يتفقون على توصيل السلع إلى منزل المشتري، فمثل هذا هذا عرف خاص فيما تعرف عليه بعض المحلات بعض الصناع بعض الشركات، فأيضا هذا ما يسمى بالعرف الخاص ويرجع فيه فيما يخص مثل هذه الأمور، يعني لا يكون عرفا عاما، يكون عرفا خاصا فيما بين هذه الأمور. فالعرف إذن العرف يعني لا يعني يختلف باختلاف العموم واختلاف الخصوص، والعرف أيضا يختلف باختلاف إذا كان قولا أو إذا كان يعني عملا، والعرف قد يتغير بتغير المكان وبتغير الزمان وبتغير الحال، فلا بد من اعتباره في مكانه وزمانه وحاله. يعني إذا تغير العرف نرجع إلى ما كان في مكانه وزمانه وحاله، وقد يناقض العرف حكما شرعيا، قد يناقض العرف حكما شرعيا ثابتا أو نصا قطعيا، فلا يلتفت إلى العرف بل يجب إنكاره وتغييره، مثل ما تعرف عليه يعني بعض البلدان من منع تعدد الزوجات ومن تحديد النسل ومن التعامل بالربا ومن الاختلاط بين الجنسين في يعني في التدريس وفي غيره. فهذا عرف، هذا عرف وتعاهد عليه الناس، لكن هذا عرف باطل غير معتبر ولا يرجع ولا نحيل الناس إليه ولا يرجع إليه أصلا. إذن العرف بارك الله فيكم حجة ومعتبر لكن بشروط، لكن بشروط. الشرط الأول ألا يخالف، ألا يخالف نصا ثابتا أو أصلا عاما، هذا الشرط الأول ألا يخالف نصا ثابتا أو أصلا عاما. الشرط الثاني أن يكون مضطردا أو غالبا أو مطردا أو غالبا وشائعا بين الناس من غير نكير، فيكون يعني عرفا عاما شائعا بين الناس من غير نكير، الناس يقرون به. والشرط الثالث أن يكون سابقا لوقت الحادثة مستمرا على ما كان، يعني لا أنه مضطرب ومتذبذب متغير من 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 يوم إلى آخر، هذا لا يعد عرفا. إذا يتغير بتغير السوق، يتغير بتغير الأيام، تغير هذا ما يعد عرفا. أن يكون سابقا لوقت الحادثة، ما يكون أنه تحديد العرف في وقت الحادثة لا، وإنما أن يسبق وقت الحادثة التي اختلف فيها والتي ينظر فيها إلى العرف. كذلك يكون مستمرا مداوما، فلا عبرة بالعرف الطارئ ولا بالعرف المضطرب ولا بالعرف المنقطع. كذلك الشرط الرابع أن لا يخالف ما اتفق عليه المسلمون من شروط ومواثيق. هناك يعني شروط ومواثيق تدون في عقود والعقود بين المسلمين، فما يمكن أن يقدم العرف على ما اتفق عليه المسلمون من شروط ومواثيق في عقودهم، فهذه الشروط والمواثيق تقدم على العرف عند التنازع. ثم بعد هذا يعني الكلام الذي ذكرناه في العرف يقول المؤلف رحمه الله ونختم بهذا، يقول فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. يعني هذه الأصول مهمة، يعني لابد للإنسان حقيقة أن يضبطها وأن يعرفها وأن لا تغيب عن ذهنه في استعمالاته في النظر في المسائل في الأحكام الشرعية. فغياب مثل هذه الأمور عن ذهنه لا شك أنه يعني يوقع الفقيه والأصولي وطالب العلم والباحث في مثل هذه المسائل يوقعه في الخلل وفي يعني الاضطراب وفي الخطأ. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا آخر ما ذكرناه في هذا الفصل، وسيبدأ المؤلف رحمه الله إن شاء الله من الدرس القادم في ذكر يعني فصل آخر. وجزاكم الله خيرا وبارك الله تعالى فيكم.